بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد السادس من شهر صفر معنا مجلس جديد من مجالس منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود سنة 37 و300 والمتوفى سنة 76 و300. انتهينا من كتاب الطهارة، ومعنا في هذا الدرس بداية أو ما يتعلق ببداية كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. وقبل ذلك نجيب على بعض الأسئلة أو الأسئلة الواردة المتعلقة بكتاب الطهارة. استشكل كثير من الطالبات قولنا أذكري القاعدة الفقهية المتعلقة بالأبواب التالية: باب التيمم، باب المسح على الخفين. نحن نقصد من هذا القواعد التي نبه عليها المؤلف باختصار. فلو تأملنا في باب المسح على الخفين، فإننا ذكرنا في باب المسح على الخفين أن المسح على الخفين السنة وردت فيه ببيان أحكامه بأنه مؤقت، وذكرنا أن هذا الباب، باب المسح على الخفين، مبني على التخفيف. لو قال إنسان هذا الباب يدل على أن المشقة تجلب التيسير، فالإنسان لما كان في سفره أو إذا لبس خفة يحتاج إلى بقائه فجاءت الرخصة. فالمؤلف أو العلماء ينبهون في باب المسح على الخفين أن هذا من الرخص التي جاء بها الإسلام، فهي مبنية على التخفيف. في باب مثلا نواقض الوضوء ذكرنا أن الأصل أنه لا يحكم على شيء بأنه ناقض من نواقض الوضوء إلا بدليل، إلا بدليل. في باب التيمم المؤلف نص فقال: التيمم بدل عن الماء. وهذه عبارة جامعة، بدل عن الماء، ويكون بدلا إذا تعذر استعماله أو خيف الضرر باستعماله. فالقاعدة أن التيمم بدل عن الماء، يستفاد منها فوائد كبيرة، وهي أنه لا يلجأ إليه إلا إذا عدم الإنسان الماء. فالبدل لا يكون مع وجود المبدل عنه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا في بداية مبحث باب التيمم. ويمكن أن نقول أيضا أن المشقة تجلب التيسير، فإن هذا الباب أيضا مبني على الرخصة، وهذا من يسر الإسلام وسماحته وغير ذلك. والمقصود من مثل هذه الأسئلة هو شحذ الهمة على الجمع بين ما يتعلق بأصول الفقه والفقه، حتى يكون الطالب مرتبطا بهذه العلوم ويعلم أنها علوم مترابطة. كذلك أشكل على البعض قولنا: ما هو الشاهد من الحديث؟ ما هو الشاهد من الآية؟ ما هو وجه الاستشهاد؟ هذه الكلمة يعني نقصد بها أن المؤلف رحمه الله لما ذكر هذا الدليل أو ذكر هذه الآية أو الحديث لماذا ذكره؟ هذا قولنا لماذا ذكره وجه الاستشهاد. ولو ضربنا لذلك مثالا، لو أن إنسانا تكلم فقال النية شرط لصحة العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر هذا الحديث كاملا متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. وإذا قال إنسان فنقول نحن لماذا ذكر هذا الحديث؟ ما هو الشاهد؟ هل جاء بهذا الحديث من أجل كل ما ورد فيه؟ الجواب لا. هو قال النية شرط لصحة العمل، الشاهد من الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الشاهد من الحديث. وجه الاستشهاد نشرح هذا الشاهد، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يقصد به أن العمل لا يصح إلا بالنية، وهذا معنى قوله شرط في العمل. لو أن إنسان آخر قال يجب على المسلم الإخلاص في العمل وترك الرياء، فمن عمل لوجه الله كان أجره على الله، ومن عمل لغير الله كان عمله حابطا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، وذكر الحديث. إذن هذا رجل آخر حدث فقال واستدل بهذا الحديث، الآن هو يتكلم عن الرياء وجاء بنفس الحديث، ما هو لماذا جاء به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، فدل على أن الإنسان إذا نوى خيرا فله الخير وإذا نوى شرا فله الشر، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك بالهجرة. إذن المتكلم يتكلم في باب ويستدل بالحديث لغرض فيه. كذلك لو أن إنسانا قال الحديث الغريب هو الحديث الذي رواه رجل عن رجل إلى آخره، أو تفرد بروايته راو واحد، ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذكر الحديث، هذا يتكلم في باب المصطلح واستدل بنفس الحديث. إذن الحديث الواحد، الآية الواحدة قد يذكرها العالم في مواطن متعددة ويقصد في كل موضع شيئا معينا. فنحن نريد من طالب العلم وهو يقرأ الكتاب أن يفهم لماذا المؤلف ذكر هذه الآية هنا أو ذكر هذا الحديث. قولنا لماذا ما يعني هو مثل قولنا ما الشاهد أو ما وجه الاستشهاد. فإذا قال المؤلف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسل، هنا لابد أن يفهم الطالب لماذا ساق المؤلف هذه الأدلة هنا. والمؤلف رحمه الله ذكر التيمم، وبعد أن ذكر التيمم قال قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وذكر الآية. لماذا ذكر هذه الآية؟ لأن فيها البيان شرعية التيمم وبيان صفة التيمم وبيان أن التيمم يعني رخصة من رخص الإسلام وبيان عظمة، يعني ذكر هذه الآية لتعلقها بالكلام الذي ذكره. فإذا ذكرنا إذا ذكر المؤلف دليلا آية أو حديثا لابد أن نفهم لماذا أورده، في باب التيمم مثلا المؤلف بعد أن ذكر الآية قال: وقال جابر، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر الحديث، ذكر الحديث كاملا. ما هو الشاهد من الحديث؟ لماذا ذكر الحديث؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن هذا هو الشاهد من الحديث. لو أن المؤلف قال: قال الله تعالى، ثم ذكر الآية قال: وعن جابر، وفي الحديث عن جابر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكفى، إنه هذا الذي نريده من الحديث. أما بقية الحديث فليست معنا في هذا الموضوع. ثم نقول: وضح هذا الشاهد، أو ما هو وجه الاستشهاد، فنشرح العبارة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله أباح لنا أن نصلي في كل مكان، وأن نتطهر من كل أرض، من كل أرض تصح الصلاة فيها. فهو دليل على أنه يتطهر بكل صعيد وبكل أرض جاز لنا أن نصلي فيها. فلعل هذا يعني الآن يكون اتضح وعرفنا المقصود من الأسئلة التي فيها ما الشاهد وما وجه الاستشهاد. سائلة تقول: الأم التي تنظف ابنها عند دخوله للحمام، والمعلوم أنها تمسح فرج ابنها وابنتها، فهل عليها إعادة الوضوء؟ هذه المسألة تدخل معنا في باب نواقض الوضوء، وتحديدا عند قول العلماء في نواقض الوضوء: مس الفرج، مس الفرج. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا من نواقض الوضوء مس الفرج. ما المقصود بقولنا مس الفرج؟ هل هو المقصود به أن يمس الإنسان فرج نفسه، أو أن يمس الفرج عموما سواء كان منه أو من غيره؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، وبناء على هذا الخلاف اختلفوا في مسألة أن تمس المرأة فرج ابنها عند أن تغسل له، والكلام على هذا معروف في المطولات، ولكن الراجح أن هذا ليس من نواقض الوضوء، وأن لمس العورة من الصغير، من عورة الطفل، لا ينقض الوضوء. بل يقول بعض أهل العلم: مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء. الكلام على عورة نفسه لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت عنه الأحاديث بأن من مس فرجه فليتوضأ. هذا هو أقرب الأقوال، وإن كان المسألة فيها كلام لأهل العلم وتفصيل آخر، لكن خلاصتها أن مس عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء. كذلك هنا سؤال يقول: ما الصواب في مسألة دخول المرأة الحائض والجلوس في المسجد وكذا الجلوس في الحرم؟ ذكرنا نحن هذه المسألة سريعا، وقلنا هذه المسألة ورد فيها خلاف عند العلماء، لكن هذا الخلاف مبني على الأحاديث الواردة في الباب. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصل الشيخ الألباني رحمه الله في بيان ضعفه، فإنه يقول: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. استدل به بعض العلماء على أن المرأة الحائض لا يصح أو لا يجوز لها أن تدخل المسجد فتلبث فيه وهي في حال حيضها، ومن باب أولى أنها تدخل المسجد، أنها لا تدخل المسجد الحرام وغير ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن المرأة الحائض كغيرها من الطاهرات يجوز لها أن تدخل المسجد لا سيما مع وجوب التحفظ عن وقوع النجاسة. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذا الأمر متيسر في هذا الزمن بفضل الله تعالى، والمرأة عندها من السبل المتيسرة ما يمنع نزول الدم عنها إلى الأرض. ليس الأمر كما كان الناس في السابق، كان النساء يعانين كثيرا من هذا الباب، ولكن الأمر الآن متيسر. فلا يوجد دليل صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من دخول المسجد واللبث فيه. ذكرنا أنه وردت أحاديث صريحة لكنها ضعيفة. يبقى معنا حديث صحيح لكن الظاهر أنه ليس بصريح، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في يوم العيد، أمر بإخراج النساء حتى الحيض، قال وليعتزلن المصلى. ففهم من هذا بعض أهل العلم أنها تعتزل المصلى، ومن باب أولى تعتزل المساجد. وقال بعض العلماء المراد بقوله ولتعتزل المصلى أي تعتزل مكان الصلاة حتى يتسع المكان لغيرها من الطاهرات فتصلي، ولعل هذا أقرب لأنه وردت في رواية ولتعتزل الصلاة، وهذا لا شك في أن المرأة الحائض لا تصلي. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. فهم منه بعض العلماء أن المتقرر عند عائشة وغيرها أنها لا تدخل المسجد في حال حيضها، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وأن تلبث فيه من غير ما حرج، وأن خاصة عند الحاجة إذا أرادت تدخل لطلب علم وغيره. وأن الأحاديث التي وردت في نهيها عن ذلك إما ضعيفة وإما صحيحة لكنها غير صريحة. فإن استطاعت المرأة أن تجتنب دخول المسجد في حال حيضها من باب الاحتياط فهذا أفضل، لأن كثيرا من العلماء يمنعونها من ذلك. لعل هذا التوضيح فيه كفاية، ومن أراد التوسع في قراءة هذه المسألة وبحثها يمكن أن يراجع أحكام النساء لمصطفى العدوي، فقد فصل في هذه المسألة وذكر ما لخصته آنفا. سؤال يقول إذا كان دم الحيض منقطع يأتي يوما وينقطع ثم يأتي يوما وينقطع وهكذا، فما هو الحكم؟ المرأة هي أعلم بوقت عادتها وبوقت حيضها. الأصل أن المرأة إذا كان لها عادة معروفة، إذا كان لها عادة معروفة أنها تحيض يومين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، فالأصل أنها لا تعجل حتى ترى الطهر. إذا رأت الدم فهي حائض، ولا تعجل فتغتسل حتى تتأكد أنها قد طهرت. فإن انقطاع الدم وعدم سيلانه لا يدل على أنها قد طهرت، فإنه لا يشترط أن يستمر الدم سائلا. إذا وقف العادة أن الدم يسيل أحيانا ويقف تارة، فإذا توقف عندها الدم فإنها لا تعجل حتى ترى الطهر. ومعرفة الطهر من أمور النساء المعلومة عندهن، لكن يقول العلماء أن من النساء من تعرف طهرها حين ترى القصة البيضاء. يقولون والقصة ماء أبيض يدفعه الرحم، تعرف المرأة به أنها قد طهرت. ومن النساء من لا يأتيها القصة البيضاء وإنما تعرف ذلك بالجفاف وباستعمال القطن مما يتنظف به في الفرج، فإذا حشته ثم رأته نظيفا سليما عرفت أنها قد طهرت، فلا تعجل حتى ترى علامة طهرها ثم تغتسل. فإذا عاد إليها الدم وكان صفرة أو كدرة بعد طهرها فقد قلنا إن الصفرة والكدرة الماء الأصفر والماء المتكدر بعد الطهر لا يعد شيئا كما قالت أم عطية رضي الله عنها، إن المرأة إذا طهرت وتيقنت من طهرها واغتسلت ثم جاءها الصفرة والكدرة فإنها لا يمنعها ذلك من صلاتها وصيامها وهي من الطاهرات. لكن إذا عاد إليها الدم بصفته المعروفة كما يفهم من كلام السائلة أن تقول يأتيها الدم يوما ثم ينقطع يوما ثم يأتيها اليوم الثالث ثم ينقطع، فإذا جاءها الدم مرة أخرى بصفته فإنها تجلس عادتها ولا تصلي، فإن رأت الطهر تطهرت، وهكذا تستمر حتى يمضي عليها 15 يوما. فإذا استمر عندها هذا الحال إلى 15 يوما، تارة ترى الطهر وتارة ترى الدم بصفته المعروفة المعلومة أنه دم حيض، فإنها بعد 15 يوما تعد نفسها مستحاضة، فلا يمنعها رؤية الدم بعد ذلك من صلاة أو صيام. هذا يعني أرجح الأقوال بإذن الله تعالى، وعليه كثير من العلماء. وحكم المستحاضة أنها على الراجح كالطاهرات، لكنها تضع من الوسائل ما يمنع عنها الدم، والأحوط لها أن تتوضأ لكل صلاة وهي في غير ذلك كالطاهرات. سؤال يقول: وكذلك النفاس إذا انقطع ثم نزل الدم وهكذا قبل 40؟ قال العلماء: النفاس لا حد لأقله، فإذا رأت الدم قبل 40، إذا انقطع الدم قبل 40 وعرفت أنها قد طهرت فإنها تعد طاهرا، تغتسل وتصلي وتصوم، وحكمها حكم الطاهرات. فإذا رجع إليها الدم بعد ذلك موافقا لوقت عادتها فإنها تعده حيضا، تعده حيضا، تمكث ما كانت تمكثه من قبل من عادتها. لكن المقصود أنه إذا انقطع قبل 40 فإنها تعد طاهرا، لا يشترط أن يستمر نزول الدم إلى 40. سؤال يقول: هل خروج الدم من الأنف أثناء الصلاة يبطلها؟ إذا خرج من الأنف واحتاج الإنسان أن يخرج من صلاته ليزيل عنه ذلك الدم، فالراجح أنه يستأنف الصلاة بعد ذلك فيكون مبطلا للصلاة لكنه لا يبطل الوضوء. كذلك هذا السؤال تقول: يكون هناك أحيانا جفاف في أواخر أيام الحيض لساعات ثم يخرج الدم مرة أخرى، فهل هناك مدة معينة ننتظرها حتى نتأكد من الجفاف الذي يشرع حينه الغسل؟ هذا يرجع إلى مسألة معرفة الطهر عند المرأة، كل امرأة تنظر كيف تعرف طهرها، يعني هذا الجفاف هل العادة أنه إذا جف المكان وانتهى أصبح طاهرا؟ أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك كانت تقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني المعنى لا تعجلنا حتى تتيقن من الطهر، يعني حتى يغلب على ظن المرأة أنها قد طهرت، يغلب على ظن المرأة أنها قد طهرت. تقول السائلة: إذا اغتسلت المرأة وقت العصر فهل تقضي الظهر أو لا؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء. إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر هل تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت في وقت العشاء هل تصلي المغرب مع العشاء؟ لماذا قال بعض العلماء تصلي صلاتين؟ يقولون لأن وقت الظهر هو وقت أيضا لصلاة، وقت العصر هو وقت للظهر أيضا في عند الترخص، وكذلك العشاء. لكن أرجح الأقوال في ذلك أن المرأة إذا طهرت في وقت صلاة العصر فليس عليها إلا صلاة واحدة هي صلاة العصر، وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء فليس عليها إلا صلاة واحدة هي صلاة العشاء. أما من قال من العلماء إنها تصلي الصلاة التي قبلها التي تجمع معها فيتصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فقد استدلوا ببعض الآثار التي وردت عن بعض الصحابة، والحقيقة أنها وردت بأسانيد ضعيفة لا تصح عن هؤلاء الصحابة. سؤال يقول: كنت أعيش في بلد بارد جدا تنزل فيه درجة الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر، وكنت أتوضأ وألبس جوارب سميكة وأنام بها، وعند النهوض لصلاة الفجر كنت لا أنزعها ولكن أمسح عليها فقط، وكنت أكرر ذلك ليوم وليلة، أي المسح على الجوارب، فهل وضوئي صحيح؟ نعم، أنت أتيت بالرخصة وبالسنة. المقيم في بلد سواء كان باردا أو غير بارد إذا توضأ ولما توضأ لبس خفه أو الجورب ثم جاء وقت صلاة أخرى فتوضأ ومسح على جوربه فهذا صحيح، جاء بما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل إلى موضوعنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى، وهو ما يتعلق بكتاب الصلاة. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أحكام الطهارة على جهة الاختصار، شرع في بيان أحكام الصلاة فقال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. يقول أهل العلم: الصلاة هي أفعال معلومة، أفعال معلومة وردت على صفة مخصوصة يقصد بها التعبد لله جل وعلا، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي عماد الدين والركن الثاني من أركانه العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إقام الصلاة، فالصلاة ركن من أركان الإسلام. ويذكر العلماء هاهنا ما يتعلق بتارك الصلاة. تارك الصلاة مجرم، مجرم أثيم. وتارك الصلاة يقول العلماء إذا كان جاحدا لوجوبها، يقول الصلاة غير واجبة، هذا كافر بإجماع أهل العلم. وأما إن كان تركه للصلاة عن غير جحود فينظر في حاله، إن كان جاهلا يعلم، كأن يكون حديث عهد بإسلام، أو أن ينشأ أو يكون من أهل البادية البعيدة، فهذا يعلم قبل أن يقال إنه كافر، لا يحكم بكفره بل يعلم دين الإسلام. وأما إذا لم يكن جاهلا وكان عالما بشأن الإسلام فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر، لأن الأدلة دلت على كفره إذا تركها كسلا وتهاونا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل، يدخل في ذلك الرجل والمرأة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وفي جامع الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا، سمى ترك الصلاة كفرا. وهذا هو مذهب عامة الصحابة، كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا هو المعروف عند الصحابة رضوان الله عليهم. فتارك الصلاة كافرا، تارك الصلاة يعد كافرا. لكن اختلف العلماء في المقصود بترك الصلاة، هل ترك الصلاة، هل تارك الصلاة هو الذي يتركها بالكلية، أم المقصود بذلك من ترك ولو صلاة واحدة؟ إنسان أذن المؤذن وهو يسمع الأذان ودخل وقت الصلاة ثم خرج وقتها ولم يصلي وليس له عذر، ترك صلاة لكنه يحافظ على الصلوات الباقية، لكن في هذه المرة ترك هذه الصلاة، قال بعض أهل العلم يعد كافرا ولو فرط في صلاة واحدة. ومنهم من قال إذا ترك صلاتين، ومنهم من قال أن يترك ثلاث صلوات، ومنهم من قال إذا ترك الصلاة بالكلية. إذن العلماء متفقون على أن تارك الصلاة كافر، لكن اختلفوا في تفسير هذا الترك. وأقرب الأقوال أن من تركها بالكلية فهو الكافر، وأما من كان يصلي أحيانا فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إذن هو يحتمل أن يغفر له، فدل هذا على أنه لا يقال بكفره. ولهذا قال شيخ الإسلام: من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة، وذكر حديثنا السابق خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فالمسألة خطيرة، ليست القضية أن يقال هل يحكم بكفره أو لا، وإنما هو دائر بين الكفر وبين الذنب العظيم والكبيرة العظيمة التي يشبه فيها بأهل الكفر، نعوذ بالله من ذلك. افتتح المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة ببيان شروطها، وتقدم معنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف الشرط عند العلماء، ما يلزم من عدمه العدم، مثل الطهارة للصلاة، إذا لم توجد الطهارة لم تصح الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، نقول ما يلزم لزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا وجدت الطهارة هل يلزم كل من تطهر أن يصلي؟ الجواب لا. والمقصود أن شروط الصلاة هي الأشياء التي لا تصح الصلاة إلا بها، والشروط أمور تكون قبل الصلاة تتقدم عليها وتستمر إلى نهاية الصلاة. يمكن أن نكتب هذه العبارة، أن الشروط أمور تتقدم الصلاة وليست من ماهية الصلاة، وتستمر مع المصلي حتى نهاية الصلاة. وهذا الأمر يوضح لنا الفرق بين الشرط والركن. الطهارة شرط، والركوع ركن. الطهارة تكون قبل الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بها، ويجب أن يبقى المصلي على طهارة من التكبير إلى التسليم، بخلاف الركوع. الركوع لا تصح الصلاة إلا به، لكن لا نقول عنه شرط، لكن نقول عنه ركن، لأنه جزء من أجزاء الصلاة، لا يتقدم على الصلاة بل هو من ذاتها. والركوع له وقت محدود من وقت الصلاة، بخلاف الشرط كالطهارة يبدأ من أول التكبير إلى نهاية التسليم. وقد تقدم معنا أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وقلنا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثاني من شروط الصلاة، فقال: تقدم أن الطهارة من شروطها. هنا نكتب واحد، الطهارة هي الشرط الأول. ثم قال: ومن شروطها دخول الوقت. نكتب هنا اثنين، فهذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة بإجماع العلماء، ولا تصح الصلاة إلا إذا دخل وقتها بإجماع العلماء أيضا، لو قال الله أكبر ينوي صلاة الظهر قبل دخول وقتها بدقيقة لم تنعقد صلاته وتصبح نافلة، لأنه بدأ الصلاة قبل دخول الوقت. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا منجما في أوقات. المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة المبينة على الوقت، فقال والأصل فيه. كلمة والأصل يعني الدليل، كلمة والأصل يعني الدليل. ما هو الدليل على أن دخول الوقت من شروط الصلاة؟ هناك أدلة كثيرة ذكر منها المؤلف هذا، فقال والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. الحقيقة أن هذا الحديث ذكره المؤلف مختصرا، وإلا فالحديث نقرأه مطولا من سنن النسائي عن جابر رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، صلى الظهر حين زالت الشمس، بعد أن صلى الظهر انصرف. يقول جابر وأتاه، أي جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه حين كان الظل مثل شخصه فصلى به العصر. تقدم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان وقت المغرب عند أن غربت الشمس جاء جبريل فصلى بهم المغرب، ثم لما غاب الشفق جاء جبريل فصلى بهم العشاء، ثم لما انشق الفجر جاء جبريل فصلى بهم الفجر. هذا اليوم الأول خمس صلوات. اليوم الثاني لم يأتي عند زوال الشمس، وإنما جاء حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصلى بهم الظهر. يعني في اليوم الأول صلى الظهر في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر الوقت، وهكذا فعل في بقية الصلوات. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هاتين الصلاتين وقت. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث أن الوقت شرط من شروط الصلاة، لأنه إذا كان ما بين هذين الوقتين الصلاتين وقت، فما سوى ذلك ليس بوقت للصلاة. فالآن هو يقول والأصل فيه، أي الأصل في باب مواقيت الصلاة أوقات الصلوات، هذا الحديث المبارك، هذا الحديث المبارك، فإنه ذكره المؤلف ليستدل به على أن وقت دخول الوقت، أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة. ما هي أوقات الصلوات؟ أوقات الصلوات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وورد بيانها في أحاديث كثيرة، من أصحها حديث عبد الله بن عمرو في مواقيت الصلاة الذي ذكره المؤلف، وإن شاء الله بعد الاستراحة نأتي على ذكر هذا الحديث المبارك ونذكر ما ورد فيه من أحكام متعلقة بأول وقت كل صلاة وآخرها، ونقف هنا والله تعالى أعلم.